سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث متصل عن الإنسان والعمران، تابعناه في 11 حلقة ونختمه في هذه الحلقة. نستهله بسم الله وبحمده سبحانه، هو الذي خاطبنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونصلي ونسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ونخصص الحلقة الأخيرة هذه لبقية حديث عن وسائل التسقيف، ولنظرة سريعة على مستقبل العمران، على مستقبل العمران في عالمنا، نلقيها بإيجاز شديد. نتعرض للحديث إلى وسائل التسقيف الأخرى، ومنها بعد الحوار القراءة، والقراءة مقترنة بالكتاب، ويا لعالم الكتاب الرحيم. والحاجة ماسة أن يتعلم المرء القراءة، فنحن إذن في معركة مع الأمية في العالم أجمع وفي وطننا العربي بخاصة. فالقراءة تفسح المجال أمام عوالم كثيرة يخوضها الإنسان ويتعرف عليها ويستشرف آفاقها. والقراءة سرها هي هذه الكتابة التي مكن الله سبحانه الإنسان من أن يبتدعها. ومنذ كان الإنسان لجأ إلى الرموز ثم طورها إلى الحروف، فكانت الكتابة وسيلة لحفظ المعرفة. تأملت مرة في سر إقبال المرء على أن يكتب، فبدا لي أنه يحاول أن يمسك بالفكرة، يسجلها على الورق، يحفظها، يأسرها كي لا تفلت منه من خلال النسيان. والإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، كما قال قول قديم مأثور. الكتابة تصل بنا إلى الكتاب، وقصة الإنسان مع الكتاب في رحلة العمر منذ أن يكون طفلا يبدأ فك الحرف. من حقه أن يتصل بالكتاب، ومن حقه أن تكون له كتبه. والواقع أن الطفل أول ما يرى الكتاب يراه شيئا يلعب به، وقد يمزقه، وقد يمسك بالقلم في مرحلة تالية ويرسم عليه خطوطا غير مميز بين الورق المخصص للكتابة والرسم وبين الكتاب المطبوع الذي عليه كتابة. ولا نخشى من هذا، فالطفل ما أسرع ما يتعود على محبة الكتاب واحترامه. أذكر أنني تأملت ابنتي الكبرى وهي طفلة وحيدة ما زالت، تأتي إلى رف الكتب فتأخذ كتابا ضخم الحجم هو المنجل إذا أسعفتني الذاكرة، وتبدأ تلعب به فتمزق غلافه. وآتي يومها ولا أؤنبها، ولكني أشرح لها ما معنى الكتاب وكيف نقرأ في الكتاب، وما أهمية صور الكتاب، وما أروع عالم الكتب. وإذا بالطفلة تفهم ذلك كله، وإذا بها بعد حين تألف مسك الكتب الخاصة بها، ومهم جدا أن نعنى بكتب الأطفال المصورة والتي فيها كتابات تحكى. والكتاب رفيق العمر على مدى السنين، والحديث عنه في تراثنا كثير، ولكن السؤال يبرز: ماذا نقرأ؟ ومتى نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ أسئلة لا بد من الإجابة عليها. وفي التراث الإنساني طرحت إجابات كثيرة، كثير من الكلمات قيلت في الكتب مميزة بين ما يقرأ للمتعة والتسلية وما يقرأ للفائدة وما يقرأ فيهما معا من أجل التسلية والفائدة. وكلمة فرانسيس بيكون على هذا الصعيد شهيرة. ولكن أيضا كان البحث متى نقرأ، لأن هناك أوقات يقبل المرء في القراءة عليها، وهناك أوقات يمل القراءة ويريد أن ينطلق في الآفاق، يريد أن يمارس وسائل التثقيف الأخرى من حوار وسماع ومشاهدة وتأمل. مهم جدا أن نعرف كيف نتعامل مع الكتب، وأن نتعلم أين نجد المعرفة في هذه الكتب. والواقع أن هناك كتبا كثيرة شرحت هذه الأمور. وإذا تعلم الطفل والفتى أن يزور المكتبة فيلاحظ التصنيف في المكتبة، ويمكنه هذا التصنيف على إحسان التعامل مع الكتب. الكتاب يوحي بالكثير، فأنت تستطيع أن تحمله وتقرأه في أي مكان وفي أي وقت إذا طابت لك القراءة، وعندها سوف تعيش مع عالم هذا الكتاب، وسوف تتحاور مع مؤلفه حوارا صامتا. وقد يخطر على بالك بعد أن تقرأه أن تمسك بالقلم وتسجل انطباعاتك عنه. وأنا أذكر أنني في سن التفتح بدأت هذه العادة، وسجلت في دفتر خواطري انطباعاتي وتعليقاتي على كتب كثيرة قرأتها في مختلف الموضوعات. الثقافة الشاملة تقتضي تنوعا في موضوعات القراءة، وتقتضي أيضا تخصصا في موضوع بعينه. والحديث عن الكتاب والقراءة وسيلة للثقافة حديث ذو شجون. ننتقل إلى وسيلة أخرى ينفرد المرء أيضا فيها فيستمع، وهي وسيلة السماع. الحوار أخذ ورد بين اثنين أو أكثر، أما السماع ففيه من يلقي وفيه من يتلقى. والسماع يكون محاضرة ويكون حديثا، يكون لمحاضرة ويكون لحديث، ويكون لفن جميل هو الغناء. بل إن الكلمة انصرفت في مرحلة من المراحل إلى الغناء، وتحدث أجدادنا عن فن السماع، وألف أجدادنا كتبا عن الأغاني في القديم والحديث، أشهرها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. والحق أن سماع الفن الجميل يثقف الإنسان، يرتقي به إلى أعالي ما دام الفن جميلا. وعلى هذا الصعيد لا بد أن نمرب الطفل منذ الصغر على فن السماع وعلى اختيار ما يسمع. وأنا أذكر كيف أن الأسرة التي نشأت فيها حرصت على ذلك معنا أنا وإخوتي، وكان والدي شأن والدتي شأن عمي شأن امرأة عمي يحدثون عن أروع الأغاني التي شاعت. وحين أراجع هذا الفن أجد أن حضارتنا ركزت فيه بداية على تجويد القرآن الكريم، ويا لروعتي تعويد الطفل ثم الفتى ثم اتصال الإنسان وهو ناضج أن الشيخ فيكون قد تعود ويكون قد تمسك بهذه العادة، عادة الاستماع إلى القرآن المجود المرتل. ولقد برز في تاريخنا قراء عظيمون أعطى هذا الموضوع حقه، كما برز علم التجويد في الوقفات المختلفة وفي إخراج نبرات الصوت. هو فن بالغ الجمال يجب أن نعطيه حقه في إطار السماع وسيلة للتثقيف. من هنا نأتي إلى الأناشيد الدينية ولها مكانها. ولكن فرحت مؤخرا حين حدثني زميل كريم في ندوة حضرتها عن مؤتمر انعقد في فاس مخصص للأناشيد الدينية في كل الثقافات والحضارات. ولقد أخذت فكرة من خلال الكتاب المطبوع على مدى روعة هذه المحاولة في هذا المؤتمر، وتراثنا حافل بالأناشيد الدينية. وأنا أذكر كيف طربت وأنا فتى حين علمت بوصول الحجيج في بلدة يافا ومنهم بعض الأقارب، وذهبت لأشارك في التسليم على حاج وحاجة، وإذا بأسمع نشيدا غنيا عن الحج في ذلك الوقت وعن عودة الحجاج. كانت هناك أناشيد عند الذهاب إلى الحج: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. كنت أستمع إلى اللحن فأتأثر وأتذكر اللحن الخالد الذي ورثناه عبر العصور، والذي استقبل به الأنصار محمدا صلى الله عليه وسلم حين وصل المدينة. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. تأتي في لحن رائع. هذا اللحن توارثناه أيضا بأشكال مختلفة وعمة وازدهر، وما أروع أن نتعرف على الألحان في الحضارات الأخرى. حين نتأمل الغناء بأنواعه نجد أنه يجمع بين الكلمات الجميلة واللحن الجميل والأداء الجميل بالصوت الجميل. وهذه هي أركان الأغنية الطيبة الناجحة. وكم هو طيب في مجال التثقيف أن نمشي مع تطور فن السماع. وأنا أذكر كيف أنني بلورت من خلال ما سمعته في أسرتي وفي مجتمعي تطور هذا الفن. وأذكر مواقف لا أنساها. كنت في بلدة أريحة السورية وهي تقع في منطقة حلب، أمارس التدريس. البلدة هادئة، وفي المساء كان يجتمع المدرسون مع أكابر القوم فيتحدثون في الثقافة والعلم والسياسة، وحين يتعبون وليالي الشتاء طويلة طويلة يبدأون بعض فنون السماع. وكم تعلمت من تلك الجلسات، تعلمت كيف برز فن الموشحات في تاريخنا، ولاحظت كيف اقترن باهتزاز الجسم في رقصة السماح التي شاعت هناك. أذكر كم طاب لي أن أتعلم الأنغام المختلفة التي تردد يا ليل يا عين والمقامات المختلفة. ومن حق الطفل والفتى أن يتعلم ذلك كله. أذكر في رحلة الثقافة أنني حاولت أن أقدم أنا وزوجي أم البنين عصارة ذلك كله لأبنائنا. فبدأنا بالتجويد ثم الإنشاد الديني ثم الموشحات ثم التطور الذي حدث في الأغنية العربية خلال القرن الأخير، والعلامات التي يمكن أن نسجلها علامات لقفزات من هذا التطور. وإذا كان سلامة حجازي ومحمد عثمان وعبد الحمولي قد فعلوا فعلهم، فإن سيد درويش فعل فعله. ويا لروعة الأغاني التي صورت الحياة المختلفة وقد خلدت بفعل هذا التصوير الرائع. ثم تأتي العلامات من خلال ملحنين عظام، ومن خلال كلمات رائعة في أغنيات واكبت عظام المغنين من أمثال أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. وأنا ما زلت أذكر وأنا طفل كم تأثرت بلحن وحقك أنت المنى والطرب، وأنت المراد وأنت الأرض. كثيرا من الفصحى تبلغ الروعة عند الأداء في الأغاني، وبعض الزجل والشعر العامي يعطي رونقا وفيه صور كثيرة، ولكن كثيرا من الكلمات التي تغنى لا معنى لها، وهي تردد ألفاظا جوفاء تجعل الغناء عبئا. ومن هنا فالتثقيف يجب أن يميز بين فن السماع الرفيع وفن السماع، وبين السماع الهابط الذي لا مستقبل له والذي لا يوضع في خانة الفن. لقد جدت وسيلة جديدة على حياتنا المعاصرة هي وسيلة السينما والتلفزة حيث المشاهدة، وهي تطويرا لوسيلة قديمة. فأجدادنا عرفوا صندوق الدنيا، صندوق العجب، وعرفوا القراقوز الذي تطور إلى مسرح العرائس، وللسينما عالمها في التثقيف. وقد كتبت كتابا كاملا عن تجربتي مع هذا العالم، والأمر نفسه يصدق على التلفزة، وكلاهما يستحق حديثا خاصا. نحن نكتفي هنا بإشارات، فنأتي إلى الوسيلة الأخيرة وهي التأمل. فطيب أن يحاور المرء وأن يقرأ وأن يسمع وأن يشاهد، ولكن الحاجة ماسة إلى أن يتأمل في ذلك كله، إلى أن يصفو لنفسه مع الصمت، إلى أن يعتزل لحظات معينة. التأمل ينضج الأفكار ويجعل الإنسان قادرا على إبداعها من خلال ما تلقى من ذلك كله. والإنسان بحاجة أحيانا إلى الصمت. الصمت يجعل بعده الروحي يتألق ويتواصل مع هذا المحيط الذي يحيط به. أختم هذه الأحاديث بنظرة ألقيها على مستقبل العمران، فأجد أن النظرة تصل بي إلى قضايا عالمنا المعاصر، وهي تستحق أحاديث أخرى نستشرف فيها مستقبل العمران من خلال تناول هذه القضايا. ونبدأها بوقفة أمام علم دراسة المستقبل بكل ما فيه من استشراف وتشوف ورؤية، والهدف من ذلك كله هو صنع المستقبل. الأحاديث عن الإنسان والعمران 12 في 12 حلقة متتالية أرادت أن تضع الإطار بنظرة شاملة، وحاولت أن تقدم ذلك كله بأسلوب نرجو أن يكون بسيطا، وبمسامرة محاولة أن تأتي بالمتعة وبالفائدة معا. ونسأل الله التوفيق فيما قمنا به، ونسأل أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، ونتطلع إلى المتابعة في استشراف مستقبل العمران وصنعه من خلال التصدي لقضايا عصرنا. ونختم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا مليئة بالخير والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.